يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعد هذه الغيبة الطويلة، ونستأنف معا شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وتذكرون أيها الأحباب إلى أين وقفنا؟ إننا كنا عند كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى باب الصلاة من الإيمان. فسوف تسمعون إن شاء الله تعالى القراءة الآن للحديث، ثم نبدأ فنشرح الحديث ونبين إن شاء الله تعالى فوائده والمسائل الفقهية التي تستنبط من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. فتابعوا معنا، ومن كان معه صحيح الإمام البخاري يفتح على كتاب الإيمان الباب 30، باب الصلاة من الإيمان، الحديث رقم 40 من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومن لم يكن معه الكتاب فليتابع معنا إن شاء الله تعالى على الشاشة، فسوف يخرج الحديث أيضا على الشاشة إن شاء الله تعالى. تفضل اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، الباب 30، باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 40. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعذبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
أحسنت، بارك الله فيك. هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. ما زلنا في هذا الكتاب الذي يضع الإمام البخاري فيه أسس الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة. الباب 30 من هذا الكتاب باب الصلاة من الإيمان. باب يعني هذا باب الصلاة من الإيمان، أي أن الصلاة جزء من أجزاء الإيمان أو ركن من أركان الإيمان، أي أن الإيمان منه الصلاة. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. فالمرجئة فرقة ضالة ادعت أن الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، والناس لا يتفاوتون في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيمان أقل الأمة إيمانا، كل هذا كلام باطل رد عليهم العلماء. ومن من رد عليهم؟ هذا الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه هذا. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. البخاري يقول يعني صلاتكم عند البيت. ما معنى هذه الترجمة؟ ترجمة يعني عنوان الباب، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الحقيقة أن هذه الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته الإيمانية حينما أمره الله عز وجل بالصلاة، متى فرضت الصلاة يا شباب؟ متى فرضت؟ في الإسراء والمعراج، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة صلى، أمره الله بالصلاة إلى بيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وهو في مكة يصلي إلى بيت المقدس، لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأنه في مكة يستطيع أن يصلي من أي جهة. لكن أنا أسألكم سؤال، بيت المقدس يعني في فلسطين، من أي جهة فلسطين؟ لو إنسان أراد أن يصلي إلى الكعبة، يدع الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أين يتجه؟ يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود. لو صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود ستكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لو أراد أن يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة خلف ظهره، أين يصلي؟ العكس، يقف عند الميزاب أو عند الحجر ويصلي، فيجعل الكعبة خلفه ويتجه إلى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في مكة صلى بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود في هذه الجهة، هذا الضلع من الكعبة، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في مكة يصلي بهذه الطريقة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما استطاع أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصلاة إلى بيت المقدس، فصلى إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، وكانت الكعبة ليست بينه وبين بيت المقدس، لكنه كان يقلب وجهه في السماء ويتمنى من الله تبارك وتعالى أن يوجهه جهة الكعبة، جهة البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، جهة البيت الذي تهفو إليه النفوس وتحبه القلوب، جهة البيت العتيق. فكان يقلب وجهه في السماء. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وهو في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل آيات من القرآن الكريم توجه النبي صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة. كثيرا ما كان النبي يقلب وجهه في السماء ويتمنى من الله عز وجل أن يوجهه جهة الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر. نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وتحول عليه الصلاة والسلام. متى نزل هذا الأمر؟ نزل هذا الأمر قيل في صلاة الظهر، وقيل في صلاة العصر، وسوف يأتينا في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين جهة المسجد الحرام جهة الكعبة وكان فرحا شديد الفرح، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على قوم لم يعلموا وهم يصلون، فقال لهم وهم يصلون: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن جهة الكعبة. قال هذا الرجل وسمعه الإمام والمصلون، فتحول الإمام وتحول الرجال ثم تحول النساء. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: لا يمكن للإمام وهو في المدينة أن يتحول من بيت المقدس إلى مكة إلا إذا خرج من الجهة التي يصلي فيها فاتجه إلى الجهة الأخرى، ثم اتجه الرجال خلفه تحولوا خلفه، ثم تحول النساء خلفهم. بهذه الطريقة أكمل الرجل صلاته وأكمل المسلمون صلاتهم جهة الكعبة، فصلوا صلاة واحدة بقبلتين، أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. هنا قال الصحابة: سبحان الله، هناك أناس ماتوا قبل أن تحول القبلة، ماتوا وهم يصلون جهة بيت المقدس، فهل يا ترى هؤلاء بطلت صلاتهم، كانت صلاتهم باطلة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنهم أمروا بالصلاة إلى بيت المقدس فصلوا، ولو أمروا إلى الكعبة لصلوا، فصلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول صلاة صحيحة. ولذلك يقول العلماء: قبل أن ينزل التكليف، قبل أن ينزل التكليف فالعبد غير مكلف، وكذلك الصبي قبل أن يبلغ غير مكلف، وهكذا. ولذلك يقول الإمام البخاري هنا: فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وسوف ترون الآن الحديث، حديث الأربعون. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة على أجداده أو أخواله من بني النجار، بنو النجار هم أجداد أمه، فيطلق عليهم أجداد ويطلق عليهم أخواله أيضا، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا الحديث، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني قبل البيت يعني قبل الكعبة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. إذن هذا الحديث الذي في البخاري يبين لنا أن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الجديدة هي صلاة ماذا؟ صلاة العصر. وسيأتينا خلاف فيها صلاة العصر ولا الظهر ولا الفجر على ثلاثة أقوال. هذا الحديث الذي معنا يؤيد أن الصلاة التي جاءت هي صلاة الإيه؟ صلاة العصر. قال: وصلى معه قوم، أي صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على القبلة الجديدة، فخرج رجل ممن صلى معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني اليهود كانوا مسرورين معجبين لأن اليهود يصلون قبل بيت المقدس والنبي كان يصلي قبل بيت المقدس، لأنه وافقه في القبلة. فلما ولى وجهه قبل البيت يعني قبل الكعبة أنكروا ذلك، أنكروا كيف تغيرت قبلته. وسوف نوضح إن شاء الله أثر تغيير القبلة على الناس وعلى المسلمين بعد أن نشرح الحديث ونبين إن شاء الله تعالى الفوائد الفقهية منه. ثم قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا الحديث حديث رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم أيضا في صحيحه. وتعال معي لنأخذ الحديث مرة أخرى كلمة كلمة لنوضح للمشاهدين الكرام شرح الحديث. كل واحد معه ورقة وقلم ويكتب هذه الكلمة الصعبة. تفضل اقرأ الحديث مرة أخرى. الحديث 40. قال البخاري رحمه الله،
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار.
حسبك. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أجداده أو أخواله. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كل واحد من الصحابة يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كن معنا، يا رسول الله أنت ضيفنا، يا رسول الله أنت عندنا. فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة صلى الله عليك يا رسول الله. فمشت الناقة ومشت ومشت، ثم جاءت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فبركت، بركت الناقة، فقال دعوها فبركت، ثم قامت فدارت ثم رجعت فبركت، فقال أنزلوا ما علي، فأنزل أبو أيوب الأنصاري رحله واستضافه، استضاف النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أخواله أو أجداده من الأنصار، وقلنا بأن أمه من بني النجار من الأنصار، أجداد أمه من بني النجار من الأنصار، فيقال أجداده يعني أجداد أمه أو أجداده من قبل أمه، ويقال أخواله يعني أقارب أمه، فيصح أجداده ويصح أخواله. نعم.
وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا.
حسبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المدينة قبل بيت المقدس ظل 16 شهرا أو 17 شهرا. كيف تحسب؟ النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة في شهر ربيع، أخذ ربيع، ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه 10 أشهر من السنة الماضية. نبدأ في السنة الثانية من الهجرة، المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب هذا اللي هو الشهر الايه؟ السادس، السابع عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال بأن القبلة حولت في رجب ويقال في شعبان، لكن كثير من أهل العلم رجحوا أنه في رجب. هي فيه ثلاثة أقوال طبعا، رجب، وبعض أهل العلم يقول في شعبان، بعض العلم يقول في جمادة، لكن الأشهر أنه في رجب. إذا ظل في المدينة يصلي إلى بيت المقدس من شهر ربيع الأول إلى شهر رجب من السنة الثانية 16 شهرا أو 17 شهرا. الذي حسب نصف الشهر شهرا قال 17 شهر، والذي حسب نصف الشهر لم يحسبه قال 16 شهر. إذن لا تعارض بين الروايتين. نعم.
وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته قبل البيت.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يأمره الله عز وجل أن يتحول قبل البيت، قبل البيت يعني قبل مكة، أن يصلي قبل الكعبة أي جهة الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان يريد أن يصلي جهة الكعبة؟ قال العلماء: أولا لأنها قبلة إبراهيم وهو أبو الأنبياء، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكعبة، ثالثا لأن العرب كلها تقدس الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشرع من نفسه شيئا لأنه مأمور من قبل الله تبارك وتعالى، كيف يشرع وهو مأمور وهو رسول مرسل من قبل الله تبارك وتعالى؟ فظل يقلب وجهه في السماء ويدعو ربه ويتضرع إلى ربه عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله أكبر، قبلة ترضاها يا رسول الله، تحبها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني قد رأينا تقلب وجهك في السماء، أي رأى الله عز وجل ذلك، فهو عالم السر وأخفى سبحانه وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، ول وجهك جهة الكعبة في صلاتك، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي كل الناس في أي مكان من الدنيا المسلمون يولوا وجوههم جهة الكعبة. لاحظ أن العلماء يقولون أن أم القرى مكة في وسط الدنيا، وقيل بأن الأرض دحيت منها، فهي سنتر الكرة الأرضية، وسط الكرة الأرضية بالضبط، ولذلك سميت أم القرى، وهي البلد الأمين والبلد الحرام التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم. أكمل بارك الله فيك.
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون.
حسبك. إذن أول صلاة صلاها، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة إيه؟ العصر. أول صلاة صلاها إلى القبلة الجديدة هي صلاة العصر بنص حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم.
لما جاء الرجل ومر عليهم وجدهم يصلون جهة بيت المقدس، وهو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة الايه؟ جهة الكعبة. فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة البيت. هنا استدار الإمام واستدار المأمومون وسمعوا كلامه، أخذ العلماء منها مسألة فقهية، وهي أن خبر الواحد إن كان صحيحا يؤخذ به حتى في العقيدة. في العقيدة مسألة من كبار المسائل، تتوجه إلى الكعبة أم تتوجه إلى بيت المقدس، هذه من مسائل العقيدة. أخذ الصحابة بخبر الواحد في العقيدة، ولذلك من يقول بأن العقيدة لا يؤخذ بخبر واحد لابد من التواتر أو نحو ذلك، نقول له: يا أخي الكريم، ليس هناك دليل على هذا الاشتراط، واشتراط شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط باطل لا يؤخذ به، وإنما نقول هنا في هذا الحديث دليل على الأخذ والعمل بخبر الواحد حتى في مسائل العقيدة. نعم.
وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب.
اليهود كانوا فرحين جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جهة بيت المقدس، لأن اليهود يصلون جهة بيت المقدس، والنصارى يصلون إلى أين؟ النصارى يصلون إلى بيت لحم. إذن المسلمون يصلون إلى الكعبة، واليهود يصلون إلى بيت المقدس، وقيل أنهم يتجهون إلى الصخرة، لكن على كل أنهم يتجهون إلى بيت المقدس عموما، والنصارى يصلون إلى بيت لحم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. فاليهود كانوا فرحين جدا من هذا الأمر، فلما خالفهم أنكروا ذلك. نعم.
فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.
أنكروا ذلك لماذا؟ اليهود أنكروا ذلك لماذا؟ أولا قالوا: ما هذا النبي الذي يتأرجح؟ لماذا لم يتجه في بدايته إلى الكعبة؟ لماذا صلى إلى بيت المقدس مرة ثم إلى الكعبة مرة؟ ما هذا؟ وبدأوا يثيرون القلاقل ويدخلون الشكوك في قلوب المسلمين، لكن المسلمين يعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الله يأمره بما شاء. ولذلك قال الله عز وجل ردا على اليهود: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. اليهود في كتبهم يعلمون أن نبي آخر الزمان سيتوجه في بداية رسالته إلى بيت المقدس، ثم تستقر قبلته إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، هم يعلمون ذلك جيدا لكنهم يكتمونه عن الناس. فلما توجه علموا أنه هو الرسول الحق، وأن رسالته ستهيمن على العالم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
أولا أيها الأحباب الكرام، من هذا الرجل الذي خرج ورأى الناس يصلون وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت؟ قيل بأن هذا الرجل هو عباد بن بشر رضي الله عنه. واليهود عفوا المسلمون لما رأوا تحول القبلة حزنوا على الصحابة الذين ماتوا ولم يصلوا إلى القبلة الجديدة، فبين الله عز وجل أن صلاتهم صحيحة وأنها مقبولة. هذا يشبه الصحابة الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، ثم نزل تحريم الخمر فقال بعض الصحابة: لقد مات بعض الصحابة والخمر في بطونهم. فأنزل الله عز وجل ليبين أنه لا حرج لهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا إلى آخر الآيات، يبين أنهم كانوا حين وجودهم على ظهر الحياة لا حرج عليهم في شرب الخمر لأنها لم تحرم بعد. نأخذ فوائد الحديث. نعم.
ثالثا من فوائد هذا الحديث: أولا الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا.
نعم. الرد على المرجئة في تسمية أعمال الدين إيمانا، ستروا الآن فوائد الحديث على الشاشة أمامكم. الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا، هذه الفائدة الأولى. الرد على المرجئة، المرجئة الذين يقولون بأن الدين، بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. فهنا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. إذن هذه الصلاة جزء من الإيمان وسماها الله عز وجل إيمانا. ثانيا جواز تمني تغيير بعض الأحكام إذا ظهرت المصلحة، ولكن هذا خاص بوقت الوحي. من أين استنبط الفقهاء هذه الفائدة؟ استنبط الفقهاء هذه الفائدة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن تغير القبلة إلى بيت المقدس إلى الكعبة، من بيت المقدس إلى الكعبة، تمنى ذلك. لكن هذا التمني في زمان الوحي، أما الآن فقد ثبتت الأحكام، لا يتمنى الإنسان حكما على هواه، وإنما يجب أن يذعن لله تبارك وتعالى أن يعمل بأحكامه. ثالثا بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان كرامته على ربه تبارك وتعالى لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تغير القبلة ولم يسأل ربه عز وجل. فالله عز وجل أعطاه ما يحب، وهذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. رابعا، بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على تبليغ أحكام الدين. هذا الصحابي من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ هذا الصحابي عباد بن بشر خرج فوجد أناسا يصلون فبلغهم الحكم وهم يصلون ولم ينتظر حتى ينتهوا من صلاته، لم ينتظر حتى ينتهوا من صلاته. خامسا، بيان سرعة استجابة الصحابة لأوامر الله وأحكامه. الصحابة أول ما سمعوا استجابوا لأوامر الله عز وجل وأحكامه، استباروا في الحال. طيب، ننتقل إلى الباب 31، باب حسن إسلام المرء. تفضل اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الباب 31، باب حسن إسلام المرء. الحديث 41. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
هذا الحديث تحت باب حسن إسلام المرء، باب حسن إسلام المرء. وذكر في البخاري حديثين، هذا الحديث الأول ذكره معلقا. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم. مالك ليس من شيوخ البخاري، البخاري يروي عنه بواسطة، فيقول قال مالك. وهذا التعليق تعليق مجزوم به، والحديث وصله غير البخاري بإسناد صحيح، فالحديث صحيح لا مرية فيه. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. يعني حسن إسلامه؟ يعني دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، أدى الشعائر الظاهرة وانقاد لأوامر الله تبارك وتعالى. حسن إسلام، حسن إسلام العبد يعني تعرف على الله عز وجل ودخل في الدين بشعوره وإحساسه ووجدانه، حب الله عز وجل، أوامر الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا حسن إسلامه وتعرف على الله عز وجل واستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى، شعر بحلاوة في قلبه ولذة في وجدانه، إنها حلاوة الإيمان. إذا وصل إلى هذه المرتبة حسن الإسلام، وحسن الإسلام يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأنه مشغول بحياته الأخروية. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، حسن إسلام المرء. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني كان عملها في الماضي. متى؟ قال بعض العلماء: هذا خاص بزمن الكفر، يعني كان إنسان يقتل ويشرب الخمر ويزني ويفعل ثم أسلم، هذا الكافر أسلم، كفر الله عنه ما مضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وقال بعض العلماء: وأيضا إذا حسن إسلام العبد تكفر عنه خطاياه، التي يفعلها في الإسلام، لأن الإنسان ليس معصوما، كل بني آدم خطاء. ولذلك يقول: وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئات مثله. قصاص بين الحسنات والسيئات، يوم القيامة يؤت ماذا فعلت من السيئات ماذا فعلت من الحسنات، ويقتص الحسنات مثلا 100 والسيئات 70، أخرج 70 حسنة 70 تطير 70 سيئة، يتبقى لك 30 سيئة، بقي 30 حسنة، تبقى لك 30 حسنة تثقل بها ميزانك يوم القيامة، خلاص تنجو. أما إذا كانت الحسنات مثل السيئات فمشيئتك فأمرك إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنك وإن شاء عذبك. هذا القصاص، الميزان القسط الذي لا جور فيه، والحكم العدل هو الله تبارك وتعالى. يوم القيامة يوم تعرض عليك كل أعمالك وحركاتك وسكناتك التي عملتها في الدنيا، الكلمات، اللحظات، الابتسامات، النظرات، نظرت الواحد بحقد وآخر بحسد وآخر باحتقار، النظرات تعرض عليك. سبحان الله، قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله أحدا. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا في ذلك اليوم. هذا هو القصاص. اقرأ الحديث الذي بعده.
الحديث 42. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم بمعنى الحديث الأول. هذا الحديث يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة. هذه نسخة صحيفة كلها رواها عبد الرزاق بهذا الإسناد، عدة أحاديث بسند واحد، وهذه تسهل على طالب العلم الذي يريد أن يحفظ بالأسانيد. عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه، عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. هذه نسخة صحيفة، وهذه يمكن أن تحفظها من كتاب كتاب عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام دليل على رحمة الله عز وجل وكرمه وعفوه. كل سيئة بسيئة، سيئة واحدة، والحسنة بعشر، بعشرين، بثلاثين، بمئة، بمئتين، إلى 700 ضعف، بل قال العلماء إلى أكثر من ذلك، لأن الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء. الله عز وجل يقول: والله يضاعف لمن يشاء. نأخذ فوائد الحديث، اقرأ فوائد الحديث.
رابعا، من فوائد هذا الحديث: أولا، الإسلام يجب ما قبله،
أي أن الإنسان إذا فعل من المعاصي ما فعل في زمن الكفر ثم أسلم فالإسلام يجب ما قبله. وأبشركم التوبة تجب ما قبلها أيضا. إنسان كان زانيا، كان شارب الخمر، كان كذا، كان لا يصلي، ثم تاب وأناب وصلى وأقلع عن هذه الذنوب، الإسلام يجب ما قبله بفضل الله تبارك وتعالى. نعم.
ثانيا سعة رحمة الله تعالى.
نعم، من رحمة الله عز وجل أنه لم يقل الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، لا، الحسنة بعشر، بعشرين، بثلاثين، باربعين، على قدر إخلاص العبد، والسيئة بسيئة واحدة فقط، إلا أن يستغفر، ولو استغفر غفر الله عز وجل له. نعم.
ثالثا في حجة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويوجبون خلود المذنبين في النار.
نعم، فرقة تسمى بفرقة الخوارج، ويسميهم الناس الآن بالتكفير والهجرة، يكفرون بمجرد المعصية، أي ذنب فعله يكفر، أي ذنب يكفر، اغتاب يكفر، نم يغفر، يكفر، عق والديه يغفر، يكفر، أطلق بصره إلى امرأة يكفر، شرب دخان يكفر، إيه ده؟ هذه الذنوب لو استغفر العبد منها غفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن هذا فيه رد على هذه الفرقة الضالة بأن الإنسان مهما فعل من الذنوب ثم تاب واستغفر غفر الله له. نعم.
رابعا قوله إلا أن يتجاوز الله عنها دليل لأهل السنة بأن أهل المعاصي يدخلون تحت المشيئة.
نعم، أهل السنة يدخلون، أهل السنة يقولون بأن الإنسان بالنسبة للسيئات الصغائر تكفر بالصلوات، وتكفر برمضان إلى رمضان، وتكفر بالجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تغسل كبائر. إذن هذه الصغائر. طب الكبائر؟ الكبائر يشترط فيها أن يتوب الإنسان منها ويقلع ويندم، إذا اشترط لمغفرة الكبيرة التوبة. طيب لو تاب الإنسان من الكبيرة كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك غفر الله له. طيب لو مات الإنسان على كبيرة لم يتب منها كشرب خمر مثلا، هل لابد أن يدخل النار حتما؟ قال أهل السنة والجماعة لا، ليس شرط، بل أمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا فيه دليل على أن الله عز وجل قد يتجاوز عن ذنب أنت لم تتب منه كرما منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتجاوز الله عنه، يعني يتجاوز بدون توبة وبدون إقلاع، مات عليه إلا أن يتجاوز الله عنه. وهذا يدلك على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. نأخذ سؤال الحلقة وبعدين نأخذ أسئلة إن شاء الله تعالى، صلاة الإخوة المشاهدين حتى لا نحرمهم من الصلاة. سؤال الحلقة أيها الأحباب الكرام، معلش احنا ما كتبناهوش، لكن ممكن تحضر ورقة وقلمة تكتبه أيها المشاهد الكريم خلفي. السؤال: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من الكبائر؟ السؤال مرة أخرى: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من الكبائر؟ نتلقى الاتصالات إن شاء الله تعالى. إذا كان في اتصالات ما فيش نكمل. تفضل، تفضل اتصالك، تفضل يا كريم. قول السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب المكالمة قطعت. نقول أيها الأحباب الكرام، من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، وأننا لا نقنط العصاة من مغفرة الله ورحمته. طيب جاء الاتصال مرة أخرى، ماشي، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ وحيد؟
أهلا ومرحبا بكم.
والله منور شيخنا يا شيخ.
جزاكم الله خير.
وإن شاء الله ربنا يجعلنا من حسنات حضرتك إن شاء الله.
الله يحفظكم يا رب.
والله في موضوع دائما يعني يؤرقني جدا ودائما أفكر فيه. واتمنى يعني ان شاء الله يكون عند حضرتك يعني وحضرتك اللي تفسرهن بالظبط. الا وهو موضوع غسل الميت. غسل الميت او ميته.
غسل ميت.
ايوه. طبعا احنا لا نفقه شيء في الموضوع ده اطلاقا. وبالنسبه مثلا للانسان زي عاديه مسلمه هذا الشعور يعني حقني انه يقلقني جدا. فيعني كيف مثلا اقدم على هذا الخطوه ومثلا يعني حضرتك
انت حينما غسلت الميتة ما الذي حدث؟
لا انا ما جربتش الموضوع ده اطلاقا. انا نفسي ادخله بعلم ان شاء الله. يعني انا مش انا الحمد لله طالبة علم. الحمد لله انا يعني انا طالبة علم معلش تعفون على القلق. انا ما غسلتش يعني انا ما دخلتش خالص ما قدمتش على الخطوه دي خالص.
يعني انت تريد ان تغسلي ميت؟
انا اريد ان حضرتك يعني تفصل لنا الموضوع وهل مثلا يجوز مثلا يعني انا زي انا اخاف جدا هل يجوز مثلا اقدم على الخطوه دي؟
يعني انت تخافين وتريد ان تستشيرينا في مساله غسل الميت.
يا ريت حضرتك يعني تعمل لنا حلقه مخصوص عن الموضوع دوت وازاي بيتم يعني.
حاضر.
يعني زي ما حضرتك شايف يعني احنا نقصنا جدا جدا في الموضوع دوت حضرتك.
طيب بارك الله فيك سنجيبك ان شاء الله على سؤالك ان شاء الله. شكرا لك. سؤال ثاني. سؤال ثاني. تفضل أختي. تفضل سؤالك. انقطع الاتصال. طيب. تفضل اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا بك.
ازي حضرتك؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير وبركة.
الله يحفظك شيخنا. حضرتك شيخنا اتكلمت في مسألة الإيمان.
نعم.
بالنسبة يا شيخ لفضيلتك لتارك عمل الجوارح كله. يعني تارك أعمال الجوارح كلها. في بعض الإخوة دلوقتي يقولوا إن تارك أعمال الجوارح يعني يدخل في مسمى الإيمان.
تارك أعمال الجوارح إيه؟
كلها يسمى مؤمنا، فهل هذا صحيح؟ ولا الظاهر مرتبط بالباطن؟
ايوه اللي هي مسألة جنس الايمان اللي الشباب بيتناقشوا كثيرا الان.
ايوه الله يجزيك خير يا
فندم.
والله نريد يعني اجابة شافية.
حاضر ان شاء الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب ناخذ سؤال اخر ولا نجاوب؟ طب نجاوب. بالنسبة للاخت الكريمة بالنسبة لغسل الميت ان شاء الله سوف نفرد له حلقة في شرح بداية المتفقه إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز. احنا خلصنا كتاب الصلاة ونبدأ إن شاء الله في كتاب الجنائز. سوف نبين إن شاء الله تعالى غسل الميت وكيفية غسل الميت وما هي السنن والآداب التي يفعلها الإنسان غسل الميت إن شاء الله تعالى. ونشكر الأخت الكريمة ونقول لها يعني إذا كان قلبك ضعيف وأنت طالبة علم لا تتجرأ على غسل الميت على غسل ميتها، لكن إذا أردت أن تتدربي على هذا فلا بأس أن تدخلي مع إحدى الأخوات التي تغسل الموتى، وإذا دخلت معها إن شاء الله سوف تتعودين على هذا بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. أخونا الكريم بيسأل عن مسألة كثير من الشباب الآن يتكلم عنها ويتشاجرون من أجلها ويفترقون من أجلها، وهي ما يسمونها بأعمال الجوارح أو ما يسمونها بمسألة جنس الإيمان. إيه المسألة دي؟ ما هو أصلها؟ أصل المسألة أنهم يقولون لو فرضنا أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعاش طيلة حياته 40 سنة أو 60 سنة لم يفعل خيرا قط أبدا ثم مات على ذلك، هل نسمي هذا الرجل مسلما ولا نسميه كافرا؟ والشباب يمتحن بعضهم بعضا في هذه المسألة. فإن قلت له هذا يسمى مسلما قال لك أنت من المرجئة، وإن قلت له هذا يسمى كافرا قال لك الجانب الآخر أنت من الخوارج. لكن هذه المسألة أيها الأحباب الكرام أنا أريد أن نوسع أفهمنا وأن يكون فهمنا شاملا جدا. هل تتوقع أن رجلا طيلة حياته شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعاش 20 سنة أو 40 سنة أو 100 سنة لم يفعل خيرا قط، يعني في يوم من الأيام لم يقل لرجل السلام عليكم؟ هذا عمل من أعمال جوارح. لم يصل رحمه يوما ما، لم يسجد لله سجدة، لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد، لم يتصدق مرة بشيء قليل، لم يبتسم في وجه مسلم أو ابتسامتك في وجه أخيك صدق، لم يقل مرة سبحان الله ولا مرة لا إله إلا الله أبدا. تتوقع أن في مسلم لم يفعل خير القتل بهذه الطريقة؟ أنت تتوقع هذا؟ أنا من وجهة نظري أنه أمر شبه المستحيل. طيب ما دام هو شبه المستحيل أنت بتختلفوا فيه ليه؟ ويبدع بعضكم بعضا ليه؟ تعالوا كده لنرجع إلى أصول أهل السنة والجماعة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مسألة، فقال رحمه الله: أوقعت؟ قالوا: لا لم تقع. قال: دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه قال: دعوها حتى تقع، فإذا وقعت اجتهدنا لها. فالإمام أحمد رحمه الله لم يتكلم في هذه المسألة الفرضية. فأنت الآن تجد الشباب يفرضون هذه المسألة التي لا وجود لها في الواقع، لا وجود لها فعلا. رجل عمره ما فعل خيرا قط أبدا أبدا، ولا قال سبحان الله مرة، ولا لا إله إلا الله مرة، ولا شهد جنازة مرة، ولا زار مريضا مرة، ولا أي خير من أبواب الخير، ولا حمل شيئا من طريق المسلمين مرة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، لم يفعل خيرا قط. تتصور هذا؟ أنا لا أتصور. وبرغم هذه المسألة الفرضية يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعض. يا أخي الكريم، هذا إن دل فإنما يدل على قلة العلم. ولذلك يقول العلماء: المكان الذي تجد فيه كثرة الخلافات يدل على قلة العلم، والكلام الذي والمكان الذي تجد فيه قلة الخلافات يدل على سعة العلم وسعة الأفق. ليه؟ لأن الإنسان إذا قرأ أقوال العلماء وجد خلاف مالك مع أبي حنيفة، وخلاف الشافعي مع أحمد، وخلاف الثوري مع الأوزاعي ونحو ذلك، والعلماء كانوا يختلفون، وبرغم ذلك كان يحب بعضهم بعضا ويبجل بعضهم بعض. الإمام الشافعي مرة مع الإمام محمد بن حسن الشيباني تناظر في مسألة، الإمام محمد بن حسن الشيباني على مذهب أبي حنيفة، والإمام الشافعي رحمه الله معروف مذهبه، درس هو مذهب الحنفي الإمام الشافعي وانفرد بمسائل. فبعدما تناظر في مسألة، وكان الإمام الشافعي كان دايما إذا تناظر يبتسم، والإمام محمد بن حسن مع سعة علمه كان يحمر وجهه ويعلو صوته. فلما تناظر في مسألة، كل واحد ذكر الأدلة والثاني رد على أدلة ونقض أدلة وأتى بأدلة أخرى وهكذا، ثم وصلوا إلى أن كل إنسان مقتنع برأيه خلاص. فأخذ الإمام الشافعي بيد الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله ومشى مضيا. فقال له الشافعي رحمه الله: أما يحسن بنا أن نختلف في مسألة ونحن أخوان؟ يعني تظل الأخوة بيننا؟ فابتسم محمد بن الحسن الشيباني. هكذا كان اختلاف العلماء، ليس اختلاف فرقة واختلاف تبديع، إنما هو اختلاف رحمة، كل يقول برأيه ويأتي بما عنده، والأفهام مختلفة، لن تكون الناس على رأي رجل واحد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له الخليفة: هات الموطأ ونجعل الدولة كلها على الموطأ، قال: لا لا تفعل. فقد تفرق الصحابة في الأمصار وسمع هؤلاء ما لم أسمع، فكيف نجبر الناس على كتاب واحد؟ هو كتاب، هذا كلام مالك رحمه الله. فأنا أرى من الإخوة لو أن أخاك يخالفك في مسألة أو مسألتين أو عشر أو عشرين مسألة، حبه وادعو له أنه مسلم ومؤمن، وهو أيضا يعذرك ويحبك. فإذا تناقشتما في مسألة فليكن التناقش في المسألة أو النقاش في المسألة نقاشا هادئا، نقاش المحب، نقاش المشفق. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناقشت أحدا إلا وتمنيت أن ينطق الله الحق على لسانه. هكذا نأخذ من سلفنا الصالح. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء الأجلاء، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع بين القلوب، وأن يؤلف بين النفوس على طاعته ومرضاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.